إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. بمزيد من الفخر والاعتزاز يسرنا أن يكون ضيفنا مع عالم جليل وداعية كريم عرفه الكثير من محبيه ومريديه ومن المستمعين إليه والمستفيدين إلى أحاديثه وكلماته النافعة المباركة. إنه أصح أن يطلق عليه أحد أعمدة المسجد النبوي الشريف بدروسه العامرة ومواعظه المباركة النافعة. إنه العالم الفاضل والداعية المعروف أبو بكر جابر الجزائري. يسعدني ويشرفني أيها الإخوة والأخوات أن نستضيف فضيلته في هذا اللقاء المبارك ضمن هذه السلسلة المباركة النافعة من لقاءات العلم والدعوة مع علمائنا ومشايخنا. ضيفنا الكريم قضى جل عمره في العلم والتدريس والمواعظ والتفسير، وانتفع الجميع في كل مكان بهذه المواعظة المنشورة والمسموعة. في مطلع هذا اللقاء وقبل أن نستأثر بالحديث عنكم مع فضيلته، أرفع جزيل شكري وتقديري إلى صاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر على إتاحته هذه الفرصة لهذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع والفائدة للجميع. في مطلع هذا اللقاء حياكم الله شيخ أبو بكر.
الله يبهيكم ويفتح عليكم ويجزيكم خيرا عن الإسلام والمسلمين.
شيخ أبو بكر، الحقيقة في مطلع كل لقاء من هذه اللقاءات المباركة نستمع في بداية الحديث لنعود إلى الوراء قليلا، أو إن شئتم فقولوا كثيرا، لنستمع إلى البدايات الأولى لنشأتكم وحياتكم. أين كانت فضلة الشيخ؟
نشأتي وحياتي الأولى كانت في الديار الجزائرية في صحراء الجزائر، فدرست هناك وتعلمت، ثم انتقلت إلى العاصمة مدرسا في مدرسة أهلية تسمى المدرسة الجلالية تابعة لسماحة الشيخ العقبي الطيب العقبي خريج المسجد النبوي ومؤسس جريدة القبلة بمكة ثم أم القرى رحمة الله عليه.
تذكرون عام كم هذا كان شيخ؟
هذا كان عام بالتاريخ الميلادي 48 49 50 51 52. ثم لما رأيت الأحزاب والجماعات مختلفة وتتطاحن، فأصدرت جريدة سميتها الداعي، دعوت فيها إلى تكوين جماعة المسلمين، هذه الجماعة التي يقررها الفقهاء على المذاهب الأربعة، وهي إذا انعدم الحاكم بوفاته أو بعجزه فإن جماعة المسلمين تقوم مقامه في سد جوعة الجائع، علاج المريض، تعليم الجاهل، توجيه الضال وهدايته. ولما لم تنجح الدعوة وقوبلت بالرفض قررت الهجرة من تلك الديار إلى المملكة، فهاجرت إلى المدينة النبوية سنة 72 هجري، حججت بأهلي ثم انتقلت في محرم إلى المدينة النبوية سنة 1373، ثم لما وصلت المدينة النبوية بدأت كعادتي ألقي دروس في المسجد النبوي ارتجالا، فمنعت لأنه لا رخصة لي ولا إذن لي. ولما منعت وشاء الله أن يزور جلالة ملك سعود المدينة النبوية، فقدمت له خطابا يدا بيد وهو في المسجد النبوي. فلما قدمت له الخطاب جاء الأمر بالإذن لي بالتدريس في المسجد النبوي، ثم اختبرت من طريق المحكمة، وضعت لي أسئلة فقهية وعقادية فنجحت فيها، فأعطيته رخصة بالتدريس في المسجد النبوي، هي الآن محفوظة عندي. وواصلت التدريس في المسجد النبوي، ثم دخلت أول مدرسة هي المدرسة أهلية للشيخ أحمد الهندي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المعارف.
درستم في المدرسة الأهلية هذه؟
نعم سنة.
سنة.
وانتقلت إلى المعارف فدرست سنة. ثم انتقلت إلى دار الحديث بالمدينة النبوية، وهي مدرسة أهلية.
لكن دار الحديث كانت، هل كان التدريس فيها يعني في بين افتتاحها أو كان افتتاحها سابق لذلك؟
كانت سابقة بكذا سنة.
نعم.
فدرست فيها ما شاء الله، ولما قدمت طلبي لفتح الجامعة الإسلامية خطاب طبعته طباعة وبعثت به إلى جلالة الملك سعود وإلى فضيلة وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم والمشايخ، طالبت بإيجاد كلية أو جامعة للدعوة الإسلامية، لعلمي بأن حاجة العالم الإسلامي إلى السلفية ودين التوحيد في حاجة ماسة. فكتبت الخطاب وطبعته ورفعته فجاءت البشرى.
كان عام ذلك كم يا شيخ، أو كان في سنة كم ذلك الخطاب الذي رفعته؟
في حوالي 79.
نعم.
ثم لما جاء الأمر كما ذكرت لك الرؤية التي رأيتها،
نعم،
وهي أني رأيتني في المسجد النبوي.
نعم.
حول المسجد كله إلى نخيل والأقنية مدلات فيها، وجاءني أحمد الصهراني بصك يقول هذه كلها لك.
ما شاء الله.
فاستيقظت ما زلت يومين ثلاثة حتى جاء الأمر من سماحة الشيخ محمد إبراهيم يبشرني بفتح الجامعة وأني أحد رجالها.
ما شاء الله ما شاء الله.
فتلك كانت رؤيا كما هي.
ما شاء الله.
ثم بعد فتح الجامعة بسنة دخلتها، والذي عوقني من السنة الأولى أحد الأساتذة سامحه الله، قال ما كل من يصلح للتدريس في المسجد النبوي والوعظ والإرشاد يدرس في الجامعة. ثم بعد سنة تراجعت الجامعة وعرفوا الطريق ودعونني ودخلت الجامعة، وما زلت فيها إلى أن تقاعدت عن العمل.
أحسنتم فضل الشيخ. أعتقد أن قبل أن ننتقل إلى سؤال آخر لا بد وأن خلال هذا المشوار المبارك، سواء قبل قدومكم إلى المدينة النبوية أو غير ذلك، لا بد وأن هناك عددا من الشخصيات العلمية والدعوية التي تأثر فيها أو منها أبو بكر الجزائري ونال من علمها ونصيبها ودعوتها، سواء كان ذلك قبل قدومكم أو بعد ذلك.
نعم، أول من تعلمت عليه الشيخ عيسى المعتوقي الشهيد الذي لما استقلت الجزائر عن فرنسا القائمون على الجهاد الجاهلي تتبعوا كل من كان يدعو إلى الدولة الإسلامية فقتلوه، فذبح شيخي عيسى ماتوقي لما استقلت الجزائر. ثم لما درست على الشيخ انتقلت إلى العاصمة الجزائر مدرسا، فلازمت دروس الشيخ الطيب العقبي عدة سنوات، والشيخ الطيب العقبي كنا نحلف أنه لا يوجد له نظير في العالم،
الله
وما أرى في أو أظن إلا الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ الطيب العقبي كان آية من آيات الله، وكيف لا وهو خريج المسجد النبوي. جاءت به والدة وأبوه من الجزائر من مدينة عقبة بن نافع السلفي الصحابي، فتعلم في المسجد النبوي ثم أنشأ جريدة القبلة في مكة، ثم استبدلها بأم القرى، وجهته المملكة وأم القرى موجودة عند الأخ تونس رحمة الله عليه.
ثم رجع الطيب العقبي إلى هناك،
ورجع الطيب العقبي إلى هناك وحمل راية التوحيد.
الله
والله ما كانت تلك البلاد تعرف التوحيد، لا المغرب ولا تونس ولا الجزائر ولا ليبيا. فالذي نشر دعوة التوحيد هو الشيخ الطيب العقبي.
كان له دروس معينة يا شيخ؟
عنده محاضرة يومي أسبوعيا في نادي الترقي، وكان يلقي أيضا دروس في المسجد الجامع الكبير، وحاولوا قتله وقالوا وهابي، ووقفوا في وجهه ولا بأس أن نقص محاولة قتله كيف كانت.
تفضلوا بذكرها يا شيخ.
في المسجد في الجامع الكبير في العاصمة، شاب في يده سلاح وأراد أن يضرب الشيخ الطيب العقبي في الدرس، فانكشف أمره فأخذ بالشرطة، والشيخ الطيب نجاه الله ما ضربه، واستدعت المحكمة وانعقد الحكم والمحكمة، حيث جمع قضاة من فرنسا كاملة وتداول القضية، ومن كرامة الله لأوليائه أن الشيخ الطيب قال لمحمد عكاشة من أمرك بقتل العقبي؟ قال أمرني ميشيل رئيس الحكومة الجزائرية الفرنسي. قال الله أكبر الله أكبر، وانطلق العقبي وعز عزا لا نظير له،
الله
لأن آية من آيات الله، القضاة من كل أنحاء البلاد وما فرنسا ينتظرون الحكم الذي يصدر على العقبي، فإذا به يقول له من أمرك بقتل العقبي؟ يقول فلان ميشيل فرنسي. فصفقت الدنيا كلها وخرج العقبي في خير وعافية. هذا العقبي هو الذي نشر التوحيد وبيعرفنا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كون جمعية العلماء، ومن ثم انتشرت العقيدة السلفية بواسطة جمعية العلماء التي أسسها العقبي رحمة الله عليه ورضي عنه وأرضاه. هذا بالنسبة إلى تعلمي في الجزائر. أما المملكة لما جئت كنت أجلس عند الشيخ محمد الخيال في بيته، وأجلس عند الشيخ سمعت الشيخ عبد العزيز بن صالح في بيته، وجلست في مجالس عمر بن بري كذلك، ومجالس عبد الله التركي الشيخ محمد التركي، لكن جلوس ما هو دائم يعني. فهؤلاء الذين جلست لهم واستفدت من جلوس معه.
نعم أثابكم الله فضل الشيخ. ودنا أيضا أن نتعرف على بداية التدريس التي كانت في الحرم النبوي. ما هي الكتب التي بدأتم بها وكيف كانت طريقة التدريس في ذلك والجدول الذي أعددتموه في طريقة تلك الدروس فضل الشيخ؟
أخذت في التدريس واعظا مرشدا لا معلما، لأني كنت أحمل هذه الفكرة في الديار الجزائرية، فوقفت على رجلي 10 سنوات وأنا أدرس من المغرب العشاء واقفا.
ما شاء الله.
بعد سنتين أعطيت هذه الرخصة وهذا نصها.
نعم.
بناء على طلب الشيخ أبي بكر جابر الجزائري نرى الإذن له بإلقاء دروس دينية في المسجد النبوي وبإجراء الاختيار له من قبل الشيخين عبد المجيد حسن ومحمد الحافظ، ورفع نتيجة الأجوبة
منا
إلى سماحة رئيس القضاء بخطابنا رقم كذا
1375. ورد الجواب
فقد ورد الجواب من رئيس القضاء برقم كذا بالموافقة
على السماح
له السماح للمذكور بإلقاء دروس دينية في المسجد النبوي على أن يبتدئ في تدريسه بمختصرات كل فن فيتدرج منها إلى تدريس المطولات.
نعم.
لذا جرى تحرير هذا الإذن له وقية المذكور بتقوى الله عز وجل على قيام على إفهام الناس العقيدة السلفية على تحقيقها وما هو الواقع
نعم.
رئيس المحكمة الدولية الشرعية بالمدينة محمد صالح عبد العزيز بن صالح.
نعم.
فبناء على هذا بدأت تدريسي بالوعظ. نعم. والإرشاد، ثم انتقلت إلى دراسة الحديث فدرست كتاب الحديث النووي
نعم.
الأربعين النووية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى التدريس إلى تفسير كتاب الله.
نعم.
فكنت ما بين الكتاب والسنة لا أزيد ولا أنقص، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم طيلة ما درست في المسجد النبوي.
نعم.
ما درست إلا قال الله قال رسوله القرآن والسنة.
أحسنتم يا شيخ. بودنا أيضا أن نتعرف على جانب مهم من حياتكم فضيلة الشيخ، وهو أن هذه الدروس المباركة التي كنتم تلقونها كان لها اهتمام واضح بمنهج سلكه الشيخ أبو بكر الجزائري، وهو الاهتمام بتصحيح عقيدة الناس وترسيخ التوحيد الذي يجب أن تبنى عليه القلوب ويصلح الناس من بداية هذا الأمر وهو عقيدتهم. فضل الشيخ أبو بكر، بودنا أن نتعرف على الأهمية التي تولونها لتدريس العقيدة وترسيخها في نفوس الناس.
العقيدة هي بمثابة الروح للإنسان، من فقدها فهو ميت. العقيدة السليمة الصحيحة قد عقيدة الكتاب والسنة بمثابة الروح، فلهذا لا يصح العدول عنه بحال. فدرست العقيدة بناء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما أذكر أنني ألفت رسالة في تلك الأيام الأولى تحت عنوان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ف فشرحت في العقيدة السلفية وبعثت بها إلى الجزائر ليتعلموها. فما زال دروسي إلى الآن لا تخرج عن العقيدة أبدا، لأن العقيدة بمثابة الروح ولا حياة بدون الروح. أما العلوم الشرعية الفقه على أنواعه فأنا أدرسه في القرآن وأدرسه في السنة صحيح البخاري من سنين، وكتبت منهاج المسلم وأدرسه عقيدة المؤمن ودرسته كم من مرة، وما زلت مع هذا إلى الآن والحمد لله.
أثابكم الله يا شيخ. ننتقل إلى جانب آخر، وهو أن للشيخ أبو بكر الجزائري كما أعرف ويعرف الجميع العديد من المؤلفات المنشورة، هل لكم أن تتفضلوا بذكر بعض هذه المؤلفات، وما هو أول كتاب نشرتمه؟
المؤلفات الكتب التي هي في مجلد مجلدات هي كتاب منهاج المسلم، عقيدة المؤمن، هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب، التفسير أي سبب التفاسير، هذه كتب. وأما الرسائل فقد تجاوزت 115 رسالة، هي الآن في 5 مجلدات
طبعت جميعا،
طبعت جميعا وضمت إلى بعضها البعض
باسم رسائل الجزائر،
رسائل الشيخ الجزائري.
نعم.
والرسالة الأولى كما قلت لكم هي لا إله إلا الله محمد رسول الله،
ما شاء الله.
ثم رسالة بعدها مباشرة كيف نصوم، كنا ندرس الصيام في رمضان في المسجد النبوي فألفنا هذا الرسالة.
لكن شيخ أبو بكر لو سألناكم أحب هذه الكتب إليكم وأقربها إلى نفوسكم؟
والله يا بني ما كتبت رسالة إلا عند الشعور الملح بأنه يجب أن تكتب هذه الرسالة، والله ما كتبت رسالة إلا من أجل الضوء الداعي إلى ذلك في هذه الرسائل كلها.
أو قد يكون القصد كتاب رأيتم له أو رسالة لها أثر كبير في إصلاح الناس وفي دعوتهم وتأثر بها الكثير من قرائها.
على كل حال منهاج المسلم جمعت به بين الأئمة الأربعة، لأني كنت على الكرسي يسألني السائل يقول أنا مالكي ما حكم كذا، أقول قل أنا مسلم، يأتيني حنفي يقول أنا حنفي ما حكم كذا، أقول قل مسلم، يأتيني حنبلي شافعي، وجدت الأمور متفرقة ومختلفة ويجب جمعها وضمها في كتاب واحد. هذا السبب الذي ألفت في منهاج المسلم، والله لولا منهاج المسلم ما كان الحنفي يقرأ كتاب مالكي، ولا رأينا مالكي يدرس كتاب حنفي أبدا. علماء كبار قل له كان مذهبي كذا، لكن لما ألفت هذا الكتاب وانتشر في العالم وترجم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية واللغزية فقد أصبح في يد العالم الإسلامي هذا منهاج المسلم. ثم الرسائل أردت فيها على المبتدعة وعلى الضلال وعلى الهدامين والذين لا عقول لهم المتورطين في الجهل، وهي متنوعة، وأحسن ما قدمت فيما أعلم أيسى التفاسير لكتاب الله عز وجل 4 مجلدات، ثم أضفت إليه مهار الخير فصارت مجلدة 5، فأصبح كافيا. أي مأموم يريد أن يعرف معنى آية في كتاب الله أو حكمها يجده في هذا الكتاب بدون علا ولا مشق.
أحسنت فضلت الشيخ. بدنا أيضا في الحقيقة أن نتعرف على المنهج الذي سرتم عليه في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي كما أعلم أنكم ختمتم فيه تفسير القرآن الكريم أكثر من 4 مرات، وطبع جزء كبير منه في أيسر التفاسير. الطريقة التي تنهجونها في تفسيركم هذا الشيخ؟
الطريقة التي نهجتها في تفسيري هي شعوري بأن العالم الإسلامي في حاجة إلى تفسير ميسر، وقد رأيت المملكة يدرسون كتاب سيوطي في الكليات وفي المدارس، وكتاب موجز وليس سلفيا اللهجة ولا العقيدة. إذن ورأيت تفاسير طويلة وفيها الخلاف، فقلت كيف الخروج من هذا المأزق؟ تفاسير موجزة جدا وليست على المنهج السلف، تفاسير طويلة كابن جرير الطبري وابن كثير، فلا بد إذن من وضع تفسير جامع على أن لا يكون من الطول كهذه الكتب. واستعنت بالله عز وجل بعدما استخرته وأخذت أجمع، فوفقت في طبعي في تأليفي لمدة سنة واحدة وأيامها مدرس في الجامعة الإسلامية. فلما ألفته طبعناه 4 مجلدات، ثم رأيت أنه لا بد من ذكر أشياء طلبة العلم في حاجة إليها، فأضفت إلى ذلك نهر الخير على الهامش، فأصبح كتابه والله جامعا، لو يدرس في المدارس أو في الكليات لكان خير ما يدرس. هذا الذي أعتقد.
المقصود بنهر الخير يا شيخ هنا؟
نهر الخير هذا عنوان، النهر معروف والخير معروف، هذه إضافة للمعلومات الجديدة التي أضفتها ضرورية تكون بالتفسير، سميته نهر الخير على أيسر التفاسير.
نعم.
اصطلاحا.
نعم. أحسنت فضلت الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، في الحقيقة هم بودنا أن نسترسل كثيرا مع صاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري في هذا الحديث الممتع والشيق عن حياته وجهوده المباركة والطيبة في العلم والتدريس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسعفنا بمزيد من ذلك، إلا أنني أعد الإخوة والأخوات بأن نواصل الحديث مع فضيلته في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نأمل أن نلقاكم به في الأسبوع القادم. وقبل أن نختم هذا اللقاء أقدم شكري وتقديري لصاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه النفع والفائدة للجميع. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.